بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رضي الله عنكم. الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمزاينه والمخابره وعن الثنيا الا ان تعلم
ثنية.
وعن
ثنيا غير ثنيا
الا ان تعلم. رواه الخمسه الا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن انس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمخاضره والملامسه والمنابذه والمزاينه. رواه البخاري. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلبة، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: لا يسم المسلم على سوم المسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. وعن أنس بن مالك قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم:
اللهم صل على اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك وأمداد كلماتك كلما ذكرك
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكر الغافلون.
الحمد لله على نعمة الشريعة الغراء، وبيان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير الورى أحكام الشريعة في بما أوحاه إليه ربه وبما بينه لأمته. اللهم أدم الصلوات على خير البريات عبدك المصطفى سيدنا محمد سيد أهل الأرض والسماوات وعلى آله الأطهار وصحبه القادات وعلى من تبعهم على الصدق والمحبة والثبات إلى يوم الميقات وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أولي الدرجات وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالبيع والشراء. قلوا عنه أي بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. النجش أصل معنى تنفير الصيد لأجل ينبعث فيصطاد، استثار من مكان ليصاد، ومعناه هنا أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع، وليس قصده أن يشتريها ولا يرغب بها بذلك الثمن، ولكن ليغر غيره، زيادة في ثمن السلعة ليغر غيره، ليحمل غيره على أن يشتريها، فيقول أنا أشتريها بكذا كذا، كذاب ما بيشتريها بهذا الثمن، ولكن من أجل واحد ثاني يرغب فيها بهذا الثمن. هذا من جملة ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل فساد في المعاملة فالشريعة حرمته، وكل تغرير وكل خيانة وكل غش فالشريعة بريئة منه، والعاملون بالشريعة يبعدون عنه. فتجب مراقبة الحق جل جلاله فيما يقول الإنسان وفيما يفعل. وهذا هو النجش، أن يظهر رغبته في الشراء بثمن هو لا يحب أن يشتريها به ولا رغبة له فيها، ولكن ليغر غيره. فلما أنه يثير الرغبة قيل له نجش، كما يثار الصيد ليصطاد. فالناجش هذا عاصي بفعل هذا باتفاق أنه وقع في المنهي عنه، سواء كان تواطأ مع البايع جالس في محل البيع كلما عرض سلعة يقول أنا بايد أبكذا أنا بايد أبكذا مشان يغر غيره باتفاق بينه وبين البايع، فإن كان يعطيه مقابل ذلك ثمن فهو من جملة الربا والذي يحرم أكله ولا يجوز له. يقول له تعال زيد لي في ثمن السلع حقي، وخل الناس تغر الناس يشلون مني بثمن كبير وبعطيك مقابل كذا وكذا أو نسبة في ذلك، فهذا يشترك فيه في الإثم البايع والناجش والثمن الذي يأخذه حرام، نصر لا يجوز. لكن البيع نفسه ينفذ، هذاك اشترى وإن كان مغررا به، ولكن قال المالكية له الخيار، وقال غير ما عاد شي خيار، وانت ليه تقع بله بليد، شوف بضاعة قدامك إذا ثمنها ما هو هكذا فلماذا تغتر بكلام ذا وبكلام ذاك. وقال المالكية هذا له حق الخيار، فيرد وهكذا. الحنابلة يقولون إذا تم بنجش اتفاق بين النجش فالبيع باطل من أصل، فاسد كله البيع لا يصح. وقال المالكية يثبت له الخيار، وقال غيرهم البيع نفذ والإثم حاصل، الإثم حاصل على الناجش، وإن كان البيع متفق معه فالإثنان مشتركان في الإثم والخطيئة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإن كان هذا من نفسه فضولي فالإثم عليه لأنه الغرار لغرب الناس. فعلمنا ما قال جماعة من أهل الحديث وهو مذهب الحنابلة أن البيع فاسد من أصله إذا وقع فيه النجش، وما قال المالكية أنه يصح له أن يعيده ويثبت له فيه الخيار، وما قال الآخرون أنه خلاص قد تم الأمر ولا خيار فيه، والإثم على من نجش، فهذا هو النجش المحرم بالشريعة، وفيها تحريم كل تغرير وكل تزوير وكل تلبيس، فذلك من جملة ما تندفع إليه النفوس لمختلف الأغراض. وأهل الإيمان بالله ورسوله منزهون عن أن ينقادوا لنفوسهم في هذه الأشياء، بل يكونون على النصيحة لبعضهم البعض. وهكذا فإن الدين النصيحة، ولما بايع صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على النصح لكل مسلم قال: فما رأيت أشد منها علي، فأبلاني الله فيما مضى وأرجو أن أحفظ فيما بقي. فكانوا شديدي النصح للمسلمين رضي الله تعالى عنهم، أبعد الناس عن الغش والتلبيس والخداع. ومسلك بعض الناس في أي عمل، بيع أو شراء وغيره، بأي غرض من الأغراض، حاول يغرر، حاول يلبس، حاول يغش، حاول يصور الأمر على غير وجهه، وكل ذلك من المسالك الإبليسية الشيطانية المحرمة في الشريعة المتصلة بالنفاق. والمؤمن مطهر عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، تذهب البركة. فيجب أن نكون على نصح للمؤمنين والمؤمنات في جميع الشؤون وفي جميع الأحوال. ومن استشير فالمستشار مؤتمن. ونهى أيضا عن أنواع من البيع ترجع إلى معنى من الجهالة أو التغرير أو المغالطة، فمنها ما ذكر عن بيع أن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية، من يستثني إلا أن تعلم فتكون ما استثنية معلومة. نهى عن المحاقلة، فالمحاقلة يبيع الثمر عدو في الحقل، حقه في حقله، يبيع الطعام في السنبل، يبيع الزرع لا يزال عدو في سنبله، ويقول له: أبيعك الذي يخرج من هذا الزرع والذي يصح من هذا الزرع، ولا يصح بيع الحبوب حتى تشتد وتعلم، يعلم بالعموم مقدارها، ويؤمن ويكون الآفة أبعد عن أن يحصل لها شيء. ولا يجوز بيع الثمار من التمر والزبيب حتى العنب حتى يتلون ويصير أشرف على النجاح وعلى التمام، ويبعد أن تصيبه الآفة بعد ذلك، فحينئذ يزول الغرر. أما قبل أن يتلون الثمر وقبل أن يشتد الحب فلا يجوز بيعه، وهو المحاقلة المنهي عنها، المحاقلة. و المزابنة، ما هذه مأخوذة من الزبن، والزبن معناه الدفع الشديد، ولأن كل الآن من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه. كيف هذا؟ يبيع تمر برطب، يبيع عنب بزبيب، لا ندري إذا جف العنب كم يصير مقداره، إذا جف الرطب كم يصير مقداره، فإن هذا يختلف باختلاف النوعيات في الثمار نفسها، واختلاف ما تمدته من شرب الماء في السقي إلى غير ذلك، فلا يضبط ونعرف أنه بتصير تمرا كم بالضبط. فيبيع رطب بتمر، فكيف تتأتوا هذا؟ وهذا اسمه بيع مطعوم بمطعوم، يجب فيه ماذا؟ يجب فيه المماثلة. منين يجيب المماثلة؟ ما ندري إذا صار هذا الرطب تمرا يصل مثل هذا المقدار أو أنزل منه أو أكثر منه، ما نستطيع نحكم. فلأجل ذلك بطل هذا البيع، بيع المزابنة، يبيع التمر رطب التمر قد جف، يبيع عنب بزبيب قد جف سواء. وكذلك المخابرة من المزارعة وهي المعاملة على الأرض، وفيها خلاف بين الأئمة في تفسير معناه وما هو النهي عنه وما الذي يصح والذي لا يصح، وهو يعامل على الأرض ببعض ما يخرج منها فيعطيه الأرض ويمر يزرع فيها وله نسبة فيما يحصل من الحصاد ومن الثمرة التي تحصد من هذه الأرض. وفرقوا بين المزارع والمخابرة، بين أن يكون البذر من عند صاحب الأرض أو البذر من عند المزارع الذي يزرعها، وفي ذلك نظر للمجتهدين من أئمة الشريعة وخلاف بينهم. والثنيا يبيع شيء إلا بعضه، كيف إلا بعضه؟ كم بعضه؟ إلا أن تعلم. يقول بعتك هذا البيت إلا بعضه، إيش إلا بعضه ده؟ بعتك هذا الطعام إلا شيء منه، أي إلا شيء منه هذا؟ كثير ولا قليل؟ صغير كثير، فهذا ما يعلم. ولكن إذا قد بينه بعتك هذا الشجر إلا هذه شجرة معينة والباقي معلوم، هذا صح. فإذا لم يعلم، ولهذا قال عن الثنيا إلا أن تعلم، فإذا قد علم ذهب الغرر وتبين الأمر على وجهه فحينئذ يصح البيع. أيوة، فعلمنا في معنى المحاقلة، يبيع الرجل مجل الزرع من حنطة وغيرها ولا يزال في الحقل، بيع الطعام في سنبله، وبعد ذلك علمنا من المزابنة أنه يبيع تمرا رطبا بتمر قد جف، وبيع عنب بزبيب قد جف، فتتأتى المماثلة. وعلمنا من المخابرة معاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، ولكن في بيات كلام عندنا في الكتاب عن المزارعة هذه تفصيل. وعن الثنيا إلا أن تعلم، يبيع شيء يستثني بعضه، فإذا كان ذلك البعض معلوم صحت، وإن لم يكن معلوما فلا يصح، لأن الغرر يشمل الجميع، وهكذا محاسن الشريعة. ويتعلق به أيضا الحديث الذي بعده عن سيدنا أنس رضي الله عنه والنهي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، وزاد في هذه الرواية المخاضرة. مخاضرة أن يبيع حبوب أو ثمار قبل أن يبدو صلاحها، قبل أن يشتد الحب، قبل أن يتلون الثمر، وهذا فيه غرر، ما تدري ماذا يطرأ عليه وهل يتم أو لا يتم، فلا يصح بيعه حتى يشتد الحب ولا حتى يتلون الثمر من أصفر وأحمر وأخضر على حسب تلونه فصحة من العنب ومن التمر. فإذا قد تلون فقارب الصلاح والنجاة بدأ صلاحه صح بيعه، وإلا فهي مخاضرة، يبيع لا يزال عاد في خضرته لا ندري ماذا يقول إليه سواء. والملامسة، ما هي الملامسة؟ جاءت فيها عدد من المعاني، ومنها يلمس، أن يلمس الرجل الثوب بيده من دون أن يفتحه ولا أن ينشر طيه، فيكتفي باللمس، أو في ظلمة ليل فيكتفي باللمس، هذا واحد من معاني الملامسة. ويقول له أبيعك ثوبي بثوبك، وما ينظر إلى ثوب الآخر لكن يلمسه يكتفي باللمس. وكذلك يقول ما وقعت على يدي من هذه البضاعة أو لمسته يدي اشتريته منك بكذا. ولأني تلمسيش يدك ذا الحين وما ندري قليل أو كثير. فكل هذا في البيوع التي نهى عنها صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر أن تكون المعاملة واضحة وطيبة بلا ضرر ولا ضرار ولا غرر، لا على البايع ولا على المشتري، ويكون على بينة من أمرهم. وكذلك المنابذة، المنابذة ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي، خلاص واللي معك باللي معي كل واحد يشيل حق الثاني، وبعدين تلقي لي إيش وألقي لك إيش مزده، ولم أعلم الذي معك لم تعلم الذي معي، سواء. وما يدري إيش كم مع الآخر وإيش معه، قال بأن اللي في جيبي هو ذهب، اشتريت منك هذا باب اللي في جيبي اللي يطلع، هل يطلع ذا قليل ولا كثير من الدارين. كل هذا من أنواع الغرر المحرم في شريعة المطهر صلى الله عليه وسلم. أو يقول له إذا نبذت هذا الثوب وجب البيع، خلاص بتبيع عنك، إذا رميت الثوب خلاص بيع وجب، ما عاد بيع ولا شراء إلا ولا لفظ إلا بالمنابذة. فكل ذلك يبطل البيع ولا يصح فيه البيع. ثم ذكر النهي عن تلقي الركبان، والركبان الذين يأتون راكبين من البادية حاملين البضاعة يبيعونها في الأسواق المدن، فإذا جاءوا يريدون الدخول إلى البلد يتلقاهم بعض الناس ولا يشعرون يدرون كم السعر في السوق في البلد، فيريد يغالطهم يأخذ منهم بسعر أقل ويروحوا بعدين يبيعوا ويتفوض منه، ويخلى الناس يدخلون للأسواق يشوفون كم فيها الثمن وبعدين تبايع أنت وياهم هناك. ما تخرج خارج البلد تتلقاهم وتحاول التغرير بهم وتأخذها بأقل من ثمن المثل الموجود الآن في السوق، لأنهم لا يدرون بذلك. وأما من يشتري سواء في خارج البلد أو داخل البلد أو يتلقاهم وهم يعلمون الثمن الموجود الآن في السوق ويعلمون به فلا إشكال في ذلك. وكما شان النجش هذا يقولون إذا بين أنها تستحق ثمن أكثر من هذا من دون ما يكذب يدعي رغبة في شرائها، ولكن قال عرض البضاعة بثمن، قال هذه البضاعة تستحق كذا وكذا وهو صادق وذكر ثمن المثل، ما يكون من النجش، ما يكون من النجش. أما إذا قال أنا بشتريها بكذا ولو كان حتى ثمن المثل، نقول غريت الثاني مكانه، وإن كان مكانه لأنك ادعيت الرغبة في الشراء وأنت لا ترغب، فمن هنا جاء التحريم. أما إن ذكر ثمن مثلها من دون أن يذكر رغبته في شراء لأنه لا يرغب في شراء فلا شيء عليه في ذلك، لأنه إنما وصلها إلى ثمن المثل. وكذلك فيما يتعلق بتلقي الركبان، ولا يبع حاضر لباد، بالعكس كذلك. يقول للبادي الذي جاء بالبضاعة اليوم السعر اللي هكذا نازل، هاتها خلها عندي كم أيام بيطلع لك السعر ثم أجيب لك. خلق الله يترزقون بعضهم البعض، يا متدخل يا متفضول، دعوا يبيع بما شاء. ولا لهذا قال قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد، قال لا يكون له سمسار، قال له سمسار دلال يقول له هذا الآن اللي رخيصة وخلها عندنا بيجي وقت بتغلى فيه وبنبيعها لك، قال يبيعها بسعرها الحاضر. قال أو كذر، كما أنه ما يجوز لك تخدعه وتشتريها بأقل من سعرها فلا يجوز تغريب الطمع وتقول له أخرها وأنا بجيب لك أكثر من هذا السعر في وقت آخر، ودع المسعر هو الله تبارك وتعالى، تمشي الأمور على تقديره وتيسيره لا إله إلا هو. فجاء في حديث إذن كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به السوق الطعام، إذا وصلوا فكانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فناهم النبي صلى الله عليه وسلم يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. ويقولون عندنا الشافعية ومثلهم الأدوية ما هو التلقي ما يكون إلا خارج البلد، ما هو في نفس السوق. فإذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة السعر وطلب ما هو الأحب إلى نفسه، فلا يبقى في ذلك تلقي. وفي ذلك يروى عن الإمام أبي حنيفة الأوزاعي أن التلقي الركباني إذا لم يضر الناس ولم يترتب عليه ضرر فلا شيء فيه، فإن ضر كره. طيب، تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي كما ذكرنا يكون له سمسار يبيعه بأعلى من هذا السعر. لا إله إلا الله. وعن طاووس رضي الله عنه قال لا تلقوا الركبان ولا بحاضر النبات، يقول ما قول لا بحاضر، قال لا يكون له سمسار، متفق عليه. واللفظ للبخاري. كذلك فيما يتعلق بالبيع على بيع أخيه، ويتعلق بهذا بعض هذا الذي تقدم الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تلقوا الجلبة، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. دخل السوق حصل الثمن أكثر، فيقول تعال رد علي البضاعة حقيقة غلطتنا اشتريتها بأقل من ثمنها، فإذا يثبت له هذا الخيار كما أفاد الحديث. يثبت الخيار للبايع إذا تلقي قبل أن يعرف الثمن وباع بأقل من الثمن. وكذلك أيضا عن أبي هريرة قال أنها صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، قال ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. فإذا تبايع الرجلان ولم ينفذ البيع بعد وقد تراضوا بينهم، فيجي يقول للمشتري بعطيك مثل هذه البضاعة بثمن أقل أو أحسن منها بنفس الثمن أو أكثر من هذا بنفس الثمن، ترك هذا وأنا ببيعك أحسن منها، يبيع على بيع أخيه حرام. وكذلك الشراء على شراء أخيه، يأمر البايع بالفسخ ويقول أنا بشتريها منك بأكثر من هذا الثمن، رد هذا الرجال. وإذا كانوا عندهم في خيار المجلس أو في خيار شرط بينهم، فيجي لعنده يقول له اسمع هذا اشترى منك بكذا، أنا بشتريها بثمن أكثر بعطيك فيها زيادة، ويأمر بفسخ البيع من أجل يشتريه بأكثر. الشراء على شراء أخيه، يحرم البيع على بيع أخيه، يحرم الشراء على شراء أخيه، يحرم الخطبة على خطبة أخيه. فإذا علم أن بنت فلان خطبت وقد قبلوهم، فيجي هو يدخل في الخطبة، كان لا يعلم لا شيء عليه، ولكن هو يقوم يخطبها لنفسه أو لولده أو لغيره من أجل يفسخوا خطبة ذاك ويقبلوا خطبته، الخطبة على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها، يعني تطلب الزوجة أن يطلق المرأة الأخرى ويقول بن زوجك البنت بشرط الطلاق وما إلى ذلك، فكل ذلك من المطالب المنهي عنها في شريعة الغرة. لا تسأل المرأة طلاق أختها سواء كان من أجل زواج أو كان تسببا في الطلاق بين الناس، ولو امرأة أجنبية تدخل بينهم وتأمر بالطلاق لغير ضرر في الدين فيحرم أن تتسبب في طلاق المرأة. وتقول له عندنا لك بنات أحسن من هذا وعندك زوج مثلا، فإيش بغيت من هذا وما إلى ذلك. هذا كله تصرفات محرمة في الشريعة، في الشريعة قائمة على الأمانة وعلى الوفاء وعلى رعاية الحقوق، فيجب أن يلتزم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بما شرع لهم وبين لهم. رزقنا الله حسن متابعته، ورزقنا سبحانه وتعالى العمل بشريعته، وجعلنا جميعا في زمرته المحشورين معه، وأدخلنا معه جناته مع السابقين من غير سابق عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، إنه أكرم الأكرمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.